الحمد لله الذي جعل الشباب حماة الأوطان ونفر بهم الشرائع والأديان وأظهر بهم الحق في سائر البلدان وجعل منهم رواة الحديث وحملة القرآن ورفع بهم راية التوحيد في كل مكان. نحمده تعالى ونسأله إصلاح شبابنا الحاضر وأن يعيد بهم مجدنا الغابر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالقرآن والشباب الطاهر صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه من أنصاري ومهاجر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم تبدو فيه الشرائر. أما بعد فاتقوا الله تعالى. اتقوا الله القائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أحبتي في الله، حيث تضمنت خطبة الجمعة الماضية والتي قبلها فضائل الوالدين وشمائلهما وإحسانهما وأهمية احترامهما وتقديرهما ورعايتهما والنظر في شؤونهما وإكرامهما، وتضمنت أيضا قصصا لترجمة لم تعرف للوالدين حقا ولم ترع لهما حرمة فقابلت الفضل بالإساءة والإحسان بالأذى. فإن هذه الجمعة ستتضمن حديثا يكشف بعض أسباب النشور والانحراف من الأبناء، فلقد كثرت العوامل والأسباب المفضية إلى انحراف الأولاد وإلى زيغهم وفساد أخلاقهم، ولقد كثرت نواجع الشر وبواعث الفساد التي تحيط بهم وتكتنفهم من كل جانب. ولذا فإن المربي إذا لم يكن في هذه الأزمنة على مستوى المسؤولية وعلى علم ودراية بأسباب الانحراف وبواعثه وعلى بصيرة في الأخذ بأسباب العلاج وطرق الوقاية، فإن الأولاد قد يقعون في هوة الضياع والشقاء والبؤس والعنت والبلاء، وإن بعض الآباء قد يكون هو السبب في ضياع ابنه ونفوره، لا تفريطا منه ولا بغضا لولده ولا زهدا به معاذ الله. فلا يمكن أن يقصر ذلك عمدا من أب حنون طال سهره وعمله من وتململه من خوف الردى على ابنه. ولقد عبر أحد الآباء عما يجده في قلبه لابنه وجميع الآباء كذلك، فقال: ولولا بنيات كزهب القضى خطفن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هب الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. والآخر لما سافر أبناؤه إلى رحلة ما بكى وهو يودعهم، فقال في شعره: قد يعجب العزال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ما كل البكى خور، إني وبي عزم الرجال أبو. فحنان الوالدين متأصل في نفوسهما. أما الحياة مع الأبناء فقد تخفى على بعض الآباء، فقد يسلك الوالد أسلوب القسوة مع أبنائه ظنا منه أنه الأصلح، وقد يسرف في الدلال اعتقادا منه أنه الأنجح، وقد يسلك مسلكا كان مناسبا في الماضي ولكنه لا يتناسب مع أجيال اليوم، فيفاجأ الوالد بما كان يخشاه ويرفضه من قبل. ومن هذا المنطلق أورثت بعض خلل التربية وسقت جزءا من العلاج، عل الله أن يجعلها عين الصواب في المعالجة. الخلل الأول: تأجيل التربية فقد يهمل الوالد ولده حتى يصل إلى سن 15، ثم يلتفت إليه بعد تكرار الأخطاء وتتابعها، فينشأ من جراء ذلك صراع بين الوالد والولد، فالولد قد اعتادت نفسه على أمر ما، فمن الصعب أن يمتلك من زمامها، والأب يحاول جاهدا في صرفه عن هذا الأمر، وهنا أيضا قد يعاقب الوالد على إهماله، فالمسلم مطالب بالتربية قبل هذا السن، بل إنه مطالب بالتربية قبل خروجه من بطن أمه، بل قبل خروجه من صلب أبيه. فالإسلام حتم على الإنسان اختيار الزوجة الصالحة لهذه النصفة، ثم حثه على البسملة والدعاء قبل الجماع: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، حفظا عليه من شياطين الجن. ثم الأذان والإقامة بأذنيه في اليوم السابع واختيار الاسم المناسب. وقد جاء رجل يسكو إلى يعقوق ابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأحضر عمر الابن وأنبه على العقوق ونسيانه للحقوق، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب أي القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، أما أمي فهي زنجية كانت تحت رجل مجوسي، وأما اسمي فجعل، ولم يعلمني شيئا من الكتاب ولا حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. الخلل الثاني: ارتكاب المحذور أمام الأبناء. فمن الآباء من يصدر ألفاظا نابية عند غضبه، ضاربا بأذن الصبي عرض الحائط، فاليوم تسمعه يخاطبه عن الأدب في الكلام وعن حرمة اللعان والسب، وغدا يسمع الابن نفسه يسمع أباه حالة غضبه وهو يكتم ويلعن ويتسخط. ومثل ذلك في الكذب وإخلاف الوعود ومشاهدة النساء عبر التلفاز وهم يبصرونه. وهنا كيف يستطيع الابن أن يكتسب خلق الصدق وهو الذي يسرد إليه أو تسرد إليه قصصا كاذبة ويرى تصرفا كاذب؟ وكثيرا ما يستخدم الآباء الحيل في التربية وفي وقت مبكر، فالأم مثلا تنادي طفلها فيأبى فتغلق يدها لتوهمه أن بيدها شيء من الحلوى أو غيرها، ثم تقول تعال خذ، فيأتي الابن ليأخذ فلا يجد في يدها شيء. وأحيانا يعتدي الابن على أخيه الأصغر فمن باب إرضائه تضع الأم يدها أو الأب يده خلف ظهر الابن ثم يضرب يدا على الأخرى وكأنه أدبه. وهنا يكتشف الابن الضارب طريقة الكذب وكذلك الآخر. ومثل ذلك في المواعيد، فالأب أحيانا لا يسمح لك لعبة أو غير ذلك، فيسكت الابن ويبدأ في الانتظار، وغدًا يأتي الوالد وليس معه شيء، فيكتسب الابن خلقين ذميمين وهما الكذب وإطلاق الوعود. وقد يزدري المربي هذا العمل، يزدري الابن أباه بهذا العمل ويقلل من شأنه، وهو في الحقيقة أمر ليس بالهين. أيضا هذا الأب قد يزدري هذه الأعمال ويعتقد أنها أعمال سهلة هينة لا يأبه بها الطفل، وهي ليست بهينة. وقد حذر الإسلام من هذا العمل. يقول عبد الله بن عامر: بعثني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال وقف. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فالولد يتعلم بالقدوة والمدل أكثر بكثير مما يظن ويتصور الوالد. فالتلقين والتربية بالكلام المجرد لا يثمر مع الولد، وإن استخدمت جميع أنواع التربية فهم لن يحملوا داخل نفوسهم سوى الصورة التي يرونها أمامهم من أنماط السلوك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالابن إذا رأى المنزل خاليا من التلفاز مثلا ورأى المنازل فعز به لا يمكنه إلا السؤال، لماذا لا نقتنيه كغيرنا؟ وبمجرد الإجابة من الوالدين يقتنع اقتناعا تاما، وهذا مجرب في أبنائنا والحمد لله. ولكن إذا قال الوالد لولده لا تشاهد النساء والأب نفسه يشاهدهن عبر الشاشة فلن يقتنع أبدا بهذا النهي، وإن تركه خوف من الوالد ليس إلا. ومثل ذلك في التدخين، فبعض من يكون بالتدخين هداهم الله يتعاطونه على مرأى من الأبناء ويحذرون أبناءهم منه، فيرى الابن التناقضات في حياة أبيه، بل ربما ينسفك الولد أباه إذ كيف يشربه وهو يعلم ضرره، ثم كيف ينهى عنه وهو يتعاطاه. فعلى الوالد أن يكون قدوة صالحة لأبنائه بالصدق وحسن المعاملة وتجنب تفاسد الأمور، بل إن الوالد ينبغي عليه أن يبرهن للولد أن الصدق هو الوسيلة للنجاة في الدنيا والآخرة، وذلك بالعفو عنه إذا أخطأ ثم صدق. فقد يضطر الابن إلى الكذب تخلقا من عبث قام به، فالوالد الفطن يرفع يده عن التأديب مباشرة إذا قال الابن كلمة الحق، إشعارا للابن بأهمية الصدق. وأما عن إخلاف الموعد فإذا نسي الأب فعليه تقديم المبررات الحقيقية ومخاطبة الابن مخاطبة جادة حتى وإن كان صغيرا. الخلل الثالث عدم الجلوس مع الأبناء، وهو من العوامل الكبرى التي تؤدي إلى انحراف وفساد خلقه وانحلال شخصيته. فإذا انشغل الوالد بعقاراته ومزارعه وتجارته أو انشغل بوظيفته وزملائه وترك الحد لأولاده على الغالب يسرحون كيف يشاءون ويجلسون مع من يريدون ويأكلون ويشربون ما يشتهون دون رقيب أو متابع، واعتبر الوالد منزله مكانا للنوم والأكل والشرب أشبه ما يكون بالفندق، فإذا دخله دخل بحالة إرهاق وتعب، وإذا خرج بوضع قلق من العجلة والهم والحرص على متاع الدنيا. متى ما كان الوالد هكذا فقل على الأبناء السلام إلا أن يتداركهم الله بهدايته. وحتى الذين ينشغلون بطلب العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينالهم نصيب من اللوم والعتاب على هذا الخلل، إذ أن الأبناء هم أحق الناس وأولاهم بالتربية والتعليم. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا أهمل الأب هذه المسؤولية معتمدا على المدرسة أو على الأم أو المجتمع الذي يعيش في وسطه فلا شك أن الأبناء سيعيشون حياة المشردين، بل سيكونون سبب فساد وعداء إجرام الغالب، كما هي الحال في بعض من يسهرون طيلة الليل على جنبات الطرق وفوق رؤوس الرمال. ولله ذر من قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. والحل السليم هو اقتطاع وقت يسير كوقت المغرب مثلا يجتمع فيه مع أبنائه ويناقشهم عن المدرسة والدروس ويتبادل معهم القصص والحكايات والكلمات الطيبة. الخلل الرابع عدم مداعبة الأبناء، فبعض الآباء يعتقد أن أنجح وسيلة للتربية استخدام الجدية التامة في الجلوس والأكل والشرب، فقل أن يشارك أبناءه في لعبهم ومزاحهم ظنا منه أن هذا يسقط من قيمته ويقلل من شأنه أمام أبنائه. وهنا يحصل ملل في نفس الابن، ويتمنى الابن ان يخرج اباه من المنزل ليتابع اللعب، لان الولد مهما كان مجبول بفطرته على العبث والمزاح، فيتمنى ان يخرج والده ليخرج هو بعده الى السوق، او ليضاعف اللعب والعبث في البيت قبل مجيء ابيه. بل ان بعض الابناء يفرح احيانا بسفر ابيه لازاحه الفرصه الطويله في اللعب والعبث. وهذا مناسب للتربيه الاسلاميه الصحيحه، فان الاسلام بمحاسنه الجمه وضع من جمله التربيه مداعبة الأبناء، لأنها تكسب الإبن محبة عميقة، وإذا حبك الإنسان قبل منك وتأثر بك. ولعلي أعود بكم إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هي الحكم الفصل في أي الجانبين أفضل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربع، يعني على يديه ورجليه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ظهره الحسن والحسين، وهو يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العذلان أنتما. فكان يركبهما على ظهره ويمشي بهما قليلا من باب المداعبة. فصلوات ربي وسلامه عليه. ولأبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين، وفي سهوتها ستر فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة وهن عبارة عن مجموعة من اللعب، فقال متلطفا: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهم؟ قالت: فرس. قال: وما الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال النبي: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت عائشة: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه، عجبا من ذكاها رضي الله عنها. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده حسن. ودخل أبو سفيان على ابنه معاوية فوجده مستلقيا على ظهره وعلى صدره صبي يداعبه، فقال أبو سفيان: ألف هذا عنه. فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له صبي فليتصاب له. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا فإذا سجد وقف الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم بيده أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، رواه أبو يعلى بسند حسن. فهذه هي تربية الإسلام وطريقته تجاه الأبناء. ثم إن الانبساطة إليهم فوق أنها تكسبهم محبة لك أيضا تجعلهم مبيحون لك بأسرارهم، وبالتالي يتمكن الوالد من معالجة الخطأ. الخلل الخامس: تغليب جانب الضرب عن التشجيع. فمن دافع الحرص الشديد يلجأ الوالد أحيانا إلى القسوة والضرب الشديد، عله أن يكون على الأبن أن يكون رجلا صالحا ينفع نفسه وينفع غيره. وهذا المنهج ينهجه كثير من الآباء، فأقرب وسيلة عنده وأنجحها في نظره هي حمل العصا على ولده، وهي ليست وليدة اليوم، فقد كانت تتخذ هذه الطريقة منذ القدم. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعثمان بن مضعون يضرب صبيا له، فقال له رسول الله: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أتحبه يا عثمان؟ قال: نعم. قال: نعم والله يا رسول الله إني أحبه. قال: أفلا أزيدك حبا له؟ قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: إنه من ترضى صبيا صغيرا من نفسه حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. فالابن إذا عُمل من قبل أبويه معاملة قاسية وأُدل من قبلهم بالضرب والتوبيخ، وكان الهدف دائما هو التحقير والإزدراء والتكهير والسخرية، فعند أدنى زلة يصب عليه كامل السخط ويوصم بصفات قبيحة ويسمى بأسماء الحيوانات، ثم تغلق في وجهه الأبواب ولا يمنح فرصة لتقديم العذر، فإن تقاعس يوما عن القيام بعمل أطلق عليه اسم الكسول، وتردد هذا في لسان هذا المسمى في لسان المربي، وإن كذب مرة أطلق عليه اسم الكذاب، وهكذا. إذا نهج الوالد هذا المنهج في التربية فقد تظهر ردود الفعل في سلوكه وأخلاقه، وتبدو أيضا ظاهرة الخوف والانكماش في تصرفاته وأفعاله، ثم يؤول به الأمر إلى تبلد الإحساس، فلا يأبه بالضرب لأنه اعتاد عليه، ولم يأبه بالتقريع لأنه نشأ في أحضانه. فالمعاملة الفظة والعقوبة الظالمة واتخاذها منهجا للتربية هو الذي جنى على كثير من الأبناء، وقذف بهم في جو الانحراف والعقوق والتمرد في كثير من الأحيان. فالأب مطالب بإعانة الوالد على البر، وذلك باختيار أفضل السبل لإصلاحه دون إهانات وسخرية. ولقد دعا خير المربين صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك فقال: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وما أجمل ما قاله الأحنف بن قيس لمعاوية لما سأله عن الولد ما تقول فيه، قال الأحنف: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نقول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، فيمنعونك ودهم ويحيوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا، فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك. فقال له معاوية: لله أنت يا أحنف، لقد دخلت علي وأنا مملوء غضبا وغيظا على ابني يزيد. فلما خرج الأحنف رضي معاوية عن ابنه وبعث بهدية إلى الأحنف. فكثرة اللوم والعتاب والمحاسبة على الأخطاء الماضية والضرب الشديد لم تكن من صفات المربي، ولكنه قد يلجأ إليه أحيانا وبصفة نادرة وعلى خطأ سبيل واضح. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما كان يقول لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه. فزرع هذا الأسلوب في نفس أنس دقة الملاحظة وروح الحياء. وهنا قد يتساءل أحد الآباء فيقول: إذا لم أضرب وأؤنب فإن الابن قد يتمادى في خطأه، فما هو البديل المناسب؟ إذن إن البديل المناسب نستقيه من نشاط النبوة، فنرى أنه يتلخص في زرع التنافس البناء بين الأبناء، وفي التشجيع والمكافأة المناسبة للولد كبر الابن عن صغر، وبالكلمة اللطيفة التي تترجم للولد سوء فعله دون سخرية به أو تحكيم. أما التنافس البناء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه كأداة من أدوات التربية. هو الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وعلى صدره، فيقبلهم النبي ويلتزمهم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يضع الحواجز التشريعية للاستباق بينهما، فإن الحواجز في الأمور الأخوية كحفظ القرآن والأحاديث لا شك أنها من باب أولى، وهذا التنافس يجعل الأبناء جميعا يتقدمون نحو الأمام، فالفائز يتشجع ويسعد والآخر يجتهد للمرة الثانية. فبدلا من قولك أيها الوالد، بدلا من قولك صل وإلا ضربتك، قل إذا حافظت على الصلاة ولم تتأخر هذا الأسبوع وقتا واحدا فأنا أعدك بهدية أو برحلة أو غير ذلك، وهذا طبعا ليس على الدوام وإنما في بداية المرحلة التدريبية. أما في المستقبل فسيصبح الخير بعده إن شاء الله. وهناك أسلوب آخر وهو أسلوب المدح والثناء والتشجيع، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستخدمه حتى مع أصحابه. فالثناء له أثره في تحريك المشاعر والأحاسيس، وله أثره في تصحيح السلوك والأعمال. أخرج البخاري عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد فرأيت في النوم. الحديث طويل، الشاهد منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله في نهاية الحديث: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. فكلمة نعم الرجل أثرت بعبد الله أيما تأثير، فنبهته لأمر غفل عنه وداوم على خصلة من خصال الخير حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. أنا أجزم بأن هذه هي التربية النافعة بإذن الله، ذلك أنها نهج من نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ما يقوم به بعض الأولياء من السكوت على الحسنات وإغفال جانبها فيصلي الابن ويحفظ شيئا من القرآن ويتخلق بأخلاق فاضلة فلا يسمع كلمة واحدة تدفعه إلى الازدياد من الخير، في الوقت نفسه يجد أقصى العقوبات لو أخطأ خطأ واحدا. فليتنبه الوالد الرحيم الرفيق، ليتنبه الوالد الرحيم الرفيق بأبنائه لهذا الخلل، فإنه يوجد عند بعض أولياء الأمور حفظهم الله وهداهم الله، وعليهم أيضا بقيادة الأبناء إلى البر شوقا رفيقا. يقول أبو الليث وهو يقف حال بعض السلف في رحمتهم بأولادهم وحمايتهم من العقوق: كان بعض الصالحين لا يأمر ولده بأمر مخافة أن يعصيه في ذلك فيستوجب النار. الخلل السادس: اهتمام الآباء بأبنائهم داخل المنزل فقط. وهذا الخلل إذا استمر مع الوالد فقد ينطبق عليه لا سمح الله قول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهزمه. فالوالد قد يجتهد اجتهادا كاملا في التربية الشرعية مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الاجتهاد داخل محيط المنزل فقط، وأما خارج المنزل فكأن الأب قد كفي مؤونة ذلك، فلا يسأل عن قرينه ولا يحاول التعرف عليه ليكتشفه من ناحية السلوك والمنطق والعقل، ناهيك عن موقفه مع المدرسة. فقد تنتهي السنة الدراسية أو المرحلة كلها الابتدائية أو المتوسطة ولم يأتي في يوم من الأيام يسأل عن سلوك الابن وعن المستوى التعليمي وعن الزملاء وعن المدرسين الذين سيتولون الجزء الأكبر من تنشئة فلذات أسبابنا. هذا وإن بعض الآباء قد يغفل جانب الصلاح والاستقامة في أبناء الخرابة. فالأب لا يمانع في كون الابن يذهب مع ابن عمه او ابن خاله او ابن خالته او ابن عمته او غير ذلك، حتى ولو كان ذلك الابن منحرف وله سلوكيات منحرفة، وحجته في ذلك الخرابة والصلة. بل فلربما سمح للابن ان يسافر معه لوحده وان يبيت معه ليلة او ليلتين، وهذه من اكبر اسباب الانحراف لدى الشباب. فلا تقودكم العاطفة والمجاملة الى تمييع الجهود المبذولة، فالصلة والقرابة عكر صفوها الكدر المتعلق في الموصول. فعلى الاب ان يعالج هذه العقبة لا بالقطيعة وانما بالوصل بالحدود المعقولة، فلا يفتح مجالا كبيرا يستقي الابن فيه ما لا يريده الاب ولا يسمح له بالسفر مع ذلك الشاب. هذه بعض خصال قد تصدر من الاباء، تصدر منهم عفوا كما قلت لا قصدا، وقد عالجتها من منطلق نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة القادمة ان شاء الله سأتطرق لبقية الاخطاء وهي أكثر خشوا وانتشارا وأكثر حساسية من هذه الأخطاء. ولأن الاختصار في الخطبة أمر مطلوب، فإني أجعل الحديث في خطبتين، مع أن الحديث جزء لا يتجزأ، ولكن الضرورة تبيح ما حرم فضلا عما أبيح. بارك الله لكم، بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، وربانا على موائد خيره وبره العميم، أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى القائل: ووصى بنا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ في طريقة ما، فلا يعني ذلك انتقام الطرف الآخر واستغلال الخطأ في النفور والانحراف. وهذه كلمة أوجهها للشباب، فلا يجوز للشاب أن يستغل خطأ والده، وأن يجعله مبررا من المبررات التي يسوقها لنفسه بإيحاء من شيطان الهوى والنفس، فينقل خطأه من عاتقه إلى عاتق أبيه بحجة أنه لم يحسن التربية، وبأنه كان ضاغطا وشديدا علينا إلى آخره. إن هذا ليس مبرر لك أبدا، فالابن مفروض عليه البر بوالديه وإن ظلما، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك قال: وإن ظلماه وإن ظلما. فلينتبه الجميع لذلك. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ديننا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اغلق في قلوبهم حب آبائهم وأمهاتهم، اللهم اغلق في قلوبهم حب آبائهم وأمهاتهم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ألهم الآباء رشدهم وطريقة تربية أبنائهم. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، نحمده بما حمد به نفسه وحمده به عباده الأبرار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، وسلم تسليما كثيرا ما دام الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجبه الله. أحبتي في الله، إكمالا وإتماما للمواضيع السابقة والتي تعرضت فيها لمواضيع حساسة وجديرة بالاهتمام والتركيز، فقد كانت مشتملة على حقوق الآباء والأبناء، ولأن خطبة الجمعة الماضية كانت استعراض جزء يسير من أخطاء بعض الآباء في التربية، فإني أختم هذه الجمعة بعرض ما تبقى من الأخطاء، وأختم سلسلة الكلام حول هذه المواضيع بهذه الجمعة، راجيا من المولى أن يجللها الصواب ويجنبها الخطأ والزلل. أحبتي في الله، كانت النقاط المستعرضة كالتالي: أولا تأجيل التربية عن وقتها، ثانيا ارتكاب المنكر أمام الأبناء، ثالثا عدم الجلوس مع الأبناء، رابعا الجفاء مع الأبناء وعدم المداعبة، خامسا تغليب الضرب على التشجيع في التربية، سادسا إغفال التربية خارج المنزل وتركهم دون متابعة أو سؤال. أما الخلل السابع، وهذا خلل له عوامله الخطيرة في انحراف الابن نفسيا وخلقيا وله نتائجه الموضوعة، فالابن إذا نشأ بين أبوين، أما الخلل السابع فهو الدلال المفرط، فالابن إذا نشأ بين أبوين لا ينهيانه عن الخطأ خشية الغضب ولا يأمرانه بالصواب خشية الإرهاق والتعب، ويرى جميع ما يهواه بين يديه وأمام ناظريه، بل وما لا يهواه، حتى تصل الحال إلى أن يكبر في السن ويتجاوز سن البلوغ وهو يعامل معاملة الطفل، وينظر إليه بمنظار الطفولة، فمطالبه جميعا محققة حتى وإن كانت تقوده إلى هاويته والقضاء على حياته. فإن طلب سيارة مثلا وهو في سن لا يؤهله لقيادتها بادر الأب بشرائها، فإن رفض بادرت الأم باللحاح والمطالبة حتى يمكن منها، مع أنه ليس بأهل لها لصغر سنه، بل إن بعض الآباء يصل به الزمان إلى أن يفتح صدره للابن، فللابن أن يستبدل سيارته في كل عام، وللابن أيضا أن يتلف سيارته في سنة دون سؤال من الأب ومناقشة عن سلفها الذي قد يكون سببه التفحيط أو غيره. فالدلال يمنعه من السؤال بحجة أن الابن أغنى من المال، وما علم المسكين بسلبيات هذا الدلال. ثم إن بعضهم لا يتورع في إحضار ما يريده الابن ولو على حساب الدين، فلو طلب جهاز فيديو مثلا لم يمتنع من إحضاره، ولربما أعد للابن غرفته الخاصة ودفع له مبالغ الاشتراك في محلات الفيديو لاستئجار وشراء الأفلام أيا كانت الأفلام. والسبب في ذلك عاطفة الأبوة القاصرة، وقد يصل الدلال ببعض الآباء أن يغض الطرف عن الابن حتى ولو امتدت يداه إلى من حوله من جيرانه وزملائه، وأحيانا يقف موقف المدافع المناضل للابن حتى ولو كان ابنه معتديا على الغير، كل ذلك خشية على نفسية الابن، وما علم أن هذا الزمان مدعاة لفقدان الرجولة والشجاعة عند الابن وفقدان الثقة بالنفس والتدرج نحو الميوعة. وقد شاهدت هذه الخصلة في كثير من أبناء الزمان حتى أصبحوا شبابا بأشباه نساء، من الميوعة والتكسر والاغتنام للمظهر الخارجي بمبالغة متناهية تصل إلى تلعين الصوت والتفنن في قصات الشعر. وهنا ينبغي للوالد أن يتوسط في التربية، فلا يمنعه الجلال والحب من توضيح الخطأ والمعاقبة عليه إذا تكرر، والتشجيع على الحسن والجميل في أول وهلة. فإذا أراد تسليمه سيارة مثلا يبين له قبل هذا أوقات الذهاب بها والغرض من شرائها، ويمنعه من الخروج بها في ساعات متأخرة من الليل وإلى أماكن لا تعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. الخلل الثامن فقدان العدل بين الأبناء، فالأب متى ما فقد العدل بين الأولاد وقرب هذا وأبعد ذاك وقدم واحدا وأبعد آخر لسبب من الأسباب التي سأذكرها. متى ما فقد العدل فإنه لا بد أن يفقد بنوه جميعا أو أكثرهم، فقد يكسب واحد ولكنه لا بد أن يفقد الآخرين إلا أن يشاء الله. ثم إن معظم الاعتداء والمشاجرة بين الأبناء والعصيان وشعور الأبناء بالنقص ناتج عن الظلم وتقديم ذا على ذاك. فالابن أو الأبناء إذا أحسوا أن أباهم يميل مع أحدهم ويكرمه دونهم فإن عامل الحسد سيتولد في نفوسهم وسيولد الحسد شراسة تنعكس في الغالب على الأب ثم على أخيهم. والقرآن ذكر لنا أنموذجا لهذا في قصة يعقوب مع أبنائه، فقد مال قلب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف دون إخوانه فأحسوا بذلك دون أن يشعر يعقوب بهذا. أما هم فقد صرح بعضهم لبعض، فقال الله عنهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فتأجج الحقد في نفوسهم حتى تآمروا على قتله والتخلص منه طمعا في كسب أبيهم، فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقولوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فتآمروا عليه حتى ألقوه في غيابة الجب حسدا عليه. فالظلم كما هو اسم يرتكبه الأب أيضا هو جريمة في حق الأبناء قد تتعدى آثارها إلى المجتمع كله. ولعظم جرمه سلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد على الآباء بالعدل فقال ساووا بين أولادكم بالعطية، رواه الطبراني. وروى أنس أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءت ابنة له فأجلسها إلى جنبه أي دون أن يقبلها، فقال صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما. وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا أي أعطيته غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعت. وفي رواية قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكونوا إليك في الجد سواء؟ قال بلى. قال فلا إذا، يعني إذا كنت تريد برهم جميعا فلا تفضل أحدا على الآخر في العطية. وفوق أن العدل سبب في صلاح الجميع أيضا هو رفعة عند الله تعالى. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ظلوا، رواه مسلم. فالشعوب بأكملها إذا حظيت بالحاكم العادل ساد بينها الحب والوئام والأمن والأمان، فما بالكم بالأسرة الصغيرة. فالأب مطالب بتوزيع الحب والحنان بين أبنائه وبناته وإن كان ذلك شاقا على النفوس، فقد يميل قلب الوالد أحيانا إلى أحد أبنائه للميل الفطري مع الابن الأصغر أو للميل الفطري مع الابن الأكبر أو إلى الولد المطيع منهم أو إلى أبناهم أو نظرا لمحبة الزوجة الثانية إن كان ثمة زوجة. فبعض الآباء يتعدى حكمه لزوجته حتى يصل إلى أبنائها إما لسوء نية المرأة المحبوبة بمحاولة اختلاف الأكاذيب وتوجيه التهم ضد أبناء المرأة الثانية ومحاولة تحسين سمعة أبنائها ونقل شيء من تصرفاتهم الجيدة مستغلة بذلك مكانتها وقربها من زوجها. وبالعكس من ذلك إذا طلق إحدى زوجتيه أو كرهها انتقلت عدوى العداوة للأم حتى تصل إلى الأبناء. وقد يكون السبب في ذلك انحياز الأبناء إلى أمهم، وهنا يجب أن يستغل الرجل عقله الذي وهبه الله إياه فلا يقبل التهم إلا بعد التأكد منها، ثم إذا ثبتت عالجها بنصف دون إحداث فجوة بينه وبين أبنائه. وأما انحياز الأبناء إلى أمهم فعلى الوالد أن يقدر ظروفهم بذلك، فكما أن أعناقهم تحملت حقا واحدا للأب فكذلك تحملت حقوقا ثلاثة للأم، فلا يكون الطلاق أو المشاجرة والكره حاجزا بينك وبين أبنائك، فهم منك وأنت لهم. فعلى الوالد رد الأمور إلى نصابها في إقامة العدل بين أولاده، في عدم التفصيل في العطية، وعدم إكثار الثناء والمديح لأحدهم دونهم، واختياره إياه من بينهم لأسفاره وذهابه وتحركاته. وهنا يبقى سؤال هام، وهو فيما إذا كان أحدهم منحرفا والآخر صالحا. هنا مسألة يرى الإمام أحمد رحمه الله حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع أو مقتضى للتفضيل فإنه لا مانع منه. قال في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه لاختصاصه بحاجة أو زمان أو عمل أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم ونحو ذلك مما لا بد منه، ويجوز منع الأعصية إن كان فاسقا أو مبتدعا أو يستعين بما يأخذه على معصية الله. وهنا أيضا لا بد من التلطف ومحاولة استقطاب قلب الولد بأساليب متنوعة. الخلل التاسع: عدم اصطحاب الولد إلى بعض المناسبات، وهذه ظاهرة موجودة عند كثير من الآباء، فبعضهم يرى أنه من العيب اصطحاب الأب لولده في المجالس حتى وإن كان الابن يعقل، وهذه ظاهرة موجودة عند كثير من الآباء، بل إن بعض الآباء هداهم الله يأمر الولد أن يخرج من المجلس وينهاه عن الحضور إلى الرجال، وإذا تنازل شيئا ما فأذن للابن في الجلوس نهاه عن الكلام والابتسامة وألزمه بلجام واختار له مكانا متطرفا جدا من المجلس حتى يأخذه النعاس فيخرج الابن تلقائيا دون أي فائدة. وهذه الظاهرة أورثت الأبناء خجلا قويا منسوبا، فالابن يصل إلى سن العشرين وهو لا يستطيع أن يخاطب من هو أكبر منه سنا، كما كانت سببا في قلة الذكاء ذلك أن الولد يستقي المعلومات من المجالسة، فإن جلس مع من هو أكثر منه خبرة وأفصح لسانا استفاد منطقا وخبرة، وإن خالط منهم أقل فهما وإدراكا بقي كما يقول المثل مكانك سر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركوا ذلك ورأوا أهمية اصطحاب الابن إلى المجالس العامة إذا كان يعقل اصطحبوا أبناءهم، فكان لذلك أثره البالغ على حياة أبنائهم، وسطر التاريخ مقالات منجلة لأبناء السلف وحكايات تعجب من صدورها إذا كانت لكبير فضلا عن صغير. فمثلا قصة الغلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ أي مسلمين، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فلولا مخالطته للكبار لما قال هذه الكلمة وأدرك بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لما غضب أشياخ بدر على عمر رضي الله عنه ولاموه من إدخال ابن عباس في جلستهم مع حلاوة سنه، فقد كان سنه دون 14. يقول ابن عباس: فدعاني ذات مرة فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر: تكلم يا ابن عباس. فقلت لا. قال فما تقول؟ يعني قلت لا أي أن ما قالوه هو خطأ. فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. فتعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا لهذا الغلام الذي لم يصل سنه 14. مخالطة الأبناء لآبائهم أورثتهم عقلا وأدبا وحكمة. يقول المؤرخون رأى عمر بن عبد العزيز رأى ولدا له في يوم عيد وعليه ثوب خلف أي قديم فدمعت عيناه فرآه ولده فقال ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال يا بني أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الخلف. قال يا أبتي إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه أو عق أمه وأباه. وإني لأرجو الله تعالى أن يكون راضيا عني برضاك. رحمة الله عليهم أجمعين. كثير من أبنائنا يتعدى 15 وهو لا يحسن الصلاة المفروضة، بل قد يصل إلى سن 20 وهو لا يدري أن الكتابة على جدران المنازل ودورات المياه من سوء الأدب، فضلا عن المكتب هذه الجمل المذهلة وبهذا الإدراك العميق. بل لقد أورثت المصاحبة جرأة في الحق دون خشية من أحد عند أطفال السلف أو بالأصح عند غلمانهم. فدرواس بن حبيب عمره 14 عاما. يذكر عنه التاريخ أنه قدم مع القبائل لما رحضت البادية في زمن هشام بن عبد الملك فأحجم القوم وهابوا هشاما فوقعت عين هشام على درواس فاستصفره فقال لحاجبه ما يشأ أحد أن يصل إلي إلا وصل حتى الصبيان. فسمع الغلام هذه الكلمة فقال يا أمير المؤمنين إن دخولي لم يخل بك شيئا ولقد شرفني. وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه وإن الكلام نفر والسكوت طيب ولا يعرف الكلام إلا بنفره. فقال هشام وقد بدا عليه العجب وعلته الدهشة انشر لا أبالك وأعجبه كلامه. فقال الغلام يا أمير المؤمنين أصابتنا 3 سنين سنة عذاب في الشحم وسنة عذاب في اللحم وسنة نصرة العظم وفي أيديكم قبول أموال إن كانت لله ففرقوها على مستحقيها وإن كانت لعباد الله فعلام تحبسونها عنهم وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد لا حياة للجسد بدونه. فقال هشام ما ترك الغلام لنا عذرا وأمر أن يقسم في باديتهم 100,000 درهم وأمر للغلام لوحده 100,000 درهم. فما أحسن الولد حين يؤدب على المنطق الرصين والتعبير الظريف ويتلفظ بألفاظ جميلة. ولكن أنى له ذلك أنى له ذلك وقد تولى تربيته التلفاز والخدامة وأبناء الشوارع وجفاه الوالد. الخلل العاشر شقاق الأبوين أمام أبنائهم. قد يغضب الوالد أحيانا فيسوقه الغضب إلى شقن زوجته والخصام معها أمام أبنائها الذين يرونها رؤية احترام وتقدير ومهابة فيولد السب والشك لأمهم غضبا وتقززا حتى ولو علموا بخطأ الأم. أما امتداد اليد عليها فقد يولد فقدان الهيبة عند الأولاد فإذا رأوا أمهم التي كانوا يخشونها تضرب أمام أعينهم ازدروها واستهانوا بها وبأوامرها. وحل السخط مكان الرضا في قلوب الأبناء تجاه أبيهم فلا بد أن يدرك ذلك الأبوين ويحاولان معالجة الخطأ بأسرع وقت وإذا تعزم الخصام وهيمن الغضب فعلاج الغضب كما قال معاوية رضي الله عنه: إن الغضب من الشيطان، وخلق الشيطان من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فمن غضب فليغتسل، ثم إذا غضب وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وإذا قنا بزوجته في غرفته الخاصة فليناقشها مناقشة هادئة عن الخطأ المرتكب. أما ما يفعله بعض الآباء هداهم الله من سب الأم أمام أبنائها وإظهار عيوبها، سواء كان ذلك بحضورها أم أثناء غيابها، فهو منقصة وعوج متعسد، فلن يحمل الابن سوى الغضب لأمه أو الانتقام لها بالحقد على أبيه، وكلاهما مر على الولد. وكذلك انتقام بعض الآباء من الزوجة المطلقة بحرمانها من رؤيتهم والاختلاط بهم، وهذا جاء بجانب أنه خلل في التربية أيضا هو محرم في شرع الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا في حق السبب من الأطفال ونساء الكفار، فكيف بالحرائر المؤمنات؟ الخلل الحادي عشر: البخل الشديد. وكثيرا ما يدخل أبناء هذه الخصلة الممقوتة في القرآن، فترى بعض الآباء يملك مئات الآلاف من الريالات ومع ذلك يحجز هذا المال عنهم، فيحلف على التكتم عليه ويقبض يده عنهم، حتى إن بعض الأبناء يأتي أحيانا ومعه تزكية من أئمة المساجد يشهدون له بالصلاح ويعرضها علي وعلى غيري من الناس، يريد شيئا من المال يستعين به على الزواج أو غيره، فأفاجأ بذلك وأسألهم أحيانا: هل علم الوالد بفعلكم هذا؟ فيقولون: نعم وقد أذن لنا. فعجبا والله، عجبا والله من هذه التصرفات، ولا أدري أين عاطفة الأبوة، وكيف سمحت للابن أن يكون متسولا يسأل الناس من مال الله. ثم لمن هو يجمع هذا المال؟ إذا كان لأولاده فهذا أوان إنفاقه عليهم، وإذا كان للآخرة فلن يدفن معه إلا وزر هذا المال من ناحية جمعه وإنفاقه. أما المال فسيقتسمونه بعد موتك شئت أم أبيت، وقد لا يشكرونك عليه. فعلام إذا تدخر الأموال. ولماذا يترك الأولاد يسألون الناس ويتكففونهم؟ ولماذا يلجئونهم إلى العقوق والكراهية والنفور؟ ولعلي ألتمس لبعضهم أعذارا وعللا يتحللون بها وهي خاطئة، ولكنهم يعتقدون أنها صائبة. العلة الأولى: يتعلم بعض الآباء عن مساعدة الابن لزواجه بعلة العدل، فيقول: إخوتك كثر، وهذا عذر ولا أستطيع أن أعدل بينكم. وهذا عذر مرفوض، ذلك أن الابن قد احتاج للزواج وأنت تقدر فزوجه وأعنه على ذلك، ثم إذا بلغ الثاني وأنت مقتدر فزوجه أيضا واحمد الله الذي أغناك وأقدرك، واعلم أن ابنك وأبناءه في المستقبل هم جميعا رصيد لك، فاكتب دعاءهم واكتب ثناءهم واكتب محبتهم. وأما إذا بلغ الثاني وقد نفد مالك فأنت معذور أمام الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد سمعتم كلام الإمام أحمد رحمه الله في العطية. العلة الثانية: يقبض بعض التجار يده عن أبنائه ويلزمهم بالعمل عند الناس مستخدمين وبرجول رمزية، ويقول هذه الكلمة العامية: خلوا يطلعونها الناس رجل. وهذه نظرية ممقوتة، فلماذا لا تخرجه أنت رجل؟ فالابن حتى لو خرج رجلا في المستقبل لن يرى لك فضلا عليه. ثم إنه من المستحيل أن يباشر الولد في عمل ما عند أحد من الناس وهو يعلم أن أباه ذلك التاجر المعروف. ولقد رأيت شابا يعمل في متجر عند شخص بمرتب يسير ووالده من كبار تجار البلد، فعجبت بذلك، حتى ان الولد نفسه كان يتهرب من ان يراه احد، وكان يؤمن للاخرين بانه شريك لصاحب المحل، واحيانا يدعي انه تبعا له، الى غير ذلك من الاعذار. فلماذا ايها الاحبه، لماذا ايها الوالد الكريم من ساق وراء ذلك المثل؟ وعندنا ما هو انفع وانجح للابن، وهو تسليمه منصبا في الشركه او المؤسسه، ومضاعفه الراتب عن غيره، او استحداث متجر جديد الى غيره، وإيهامه بأن هذا المتجر سلفة ومطالب بتسديده، ثم متابعة تحركاته جيدا إلى غير ذلك من الأعمال. فالكرم زينة للرجال ومجلبة لقلوب الناس، فلتكن الدراهم هي التي تخدمنا، وإياكم من أن تقوموا بخدمتها فسفكا لأموال كانت هي سبب النفور والانحراف بالإغداق المتعدي للحدود، وسفكا لأموال كانت سبب النفور والانحراف بالبخل وقبض اليد. الخلل الثاني عشر سب الأولاد أمام الغير وثناؤه على الآخرين بشكل دائم، فمن أكثر عوامل ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص، ومن أعظم أسباب انحراف الولد نفسيا وخلقيا زجر الولد وتوبيخه أمام الحاضرين. وهذا منهج مثير ينتهجه بعض الآباء، فلو تأخر في إقبال القهوة مثلا، أو لم يتقن طريقة تقديمها، أو قدم أحدا على آخر، أو سقطت منه عفوا، لأنبه وحطمه وتلفظ بألوان من ألفاظ السب والسخط أمام الحضور، وقد يصرح للغير بفشل الابن ويتساءم منه في المستقبل، وقد يقصد بعضهم إيهام الحضور بأنه شديد في التربية، والبعض الآخر قد يقصد ردع الولد عن الخطأ في المستقبل، وكلا القصدين ممقوت ومنبوذ. فالنصيحة في الجماعة تتعدى من كونها نصيحة إلى فضيحة، ثم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. وكذلك بعض الآباء قد لا يملك نفسه إذا غضب على ولده فيشهر به في المجالس، فعند أول سؤال عن الابن يسرد لك سيرته وحياته، ويستعرض لك أخطاءه وزلله، وكأنه أعدى عدو له. وهذه إذا سمعها الصديق ضاق صدره، وإذا سمع بها العدو فرح أشد الفرح بوجود الشقاق بين الأب وأبيه. ثم لا تدري أيها الوالد، ربما يرجع إليك الولد تائبا منيبا، فما هو موقفه من السمعة التي تلطخت من قبل بالعار والشنار؟ هذا مع أن السب لا يزيد الابن إلا بعدا ونفورا، إلا أن يكون تقيا يعرف حقوق الوالدين، فإنه لن يأبه بالسب، مع أن الآثار لا بد أن تكون موجودة. وهذه في الحالة إذا كان الصواب مع الولد، وإلا فالتقي يأبى عليه تقاه أن يسخط على والديه. وأما عن ثناء الوالد للغير، فقد اعتمد بعض الآباء على التربية بجعل الغير مضربا للمثل، فأحيانا بالأبناء المجاورين، وأحيانا بالأقربين، فيأمره بالتأسي بفلان، ثم يبدأ بالثناء عليه جملة واحدة، وقد يكون الابن أفضل من الممدوح. وهذه إذا كانت صفة مستمرة فهي خلل، وأما إذا كانت تأتي عرضا وبصفة يسيرة فهي جيدة. الخلل الثالث عشر نظرة الآباء إلى الأبناء نظرة مصغرة. فالوالد بصفة أنه عرف ابنه وعرف سيرة الابن منذ الصغر، فإنه يراه على تلك الصفة دائما، فقد يكبر الابن ويكبر شأنه حتى يكون رجلا مرموقا، وهو لا يزال عند تلك النظرة إليه. وقد أجر عن امرأة أنها كانت ترفض فتوى ابنها وتقبل فتوى تلميذ من تلاميذ ابنها، وقديما قيل من عرفك صغيرا ازدراك كبيرا. فلا بد أن يسير الوالد مع ابنه على جميع مراحله ومستوياته، فإذا بلغ سن الرجولة عامله معاملة الرجال، وأكسبه ثقة بنفسه، واستثمر في بعض مهامه، وكلفه في بعض شؤون عمله، بل وكلفه احيانا في تولي شؤون المنزل، وافتح له المجال في استضافة زملائه وتقديم الضيافة لهم ليعتاد على الكرم والاحتكاك بالآخرين، ثم اعلم ان سفره مع الصالحين يزيده خيرا وصلاحا وتجربة، فلا تمانع من ذلك ابدا، وارفع من قدره في مجالسك العامة، واجعله منه بمثابة الزميل لك من حيث المداعبة وتبادل الآراء والفكر. وأخيرا وليس آخرا، عليك أيها الوالد ببر أبويك، فإن البر دين عليك فكما تدين سداك. أيها الوالد الكريم، هذه بعض أخطاء يقع فيها بعض الآباء، أورثتها محبة وإشفاقا على الإبن والأب، وقد ركزت عليها وأوليتها اهتماما لما رأيته من كثرة النفور والانحراف الناتج من الطرفين، إلا أنك قد تقول لي الهداية بيد الله، وإلا فكم عذبت ثم عذبت ولم أرى أثرا لذلك. وهنا أهمس في أذنك اليمنى قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أهمس في أذنك الأخرى قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتعلم أن هداية القلوب بيد الله وليست بيدك، ولكن هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه بيدك. فإذا قمت بها وأتقنتها برئت ذمتك أمام الله، فإن اهتدى واستقام كنت أنت السبب لذلك، والله يثيبك على القليل كثيرا. وإن انحرف وضل، وأسأل الله ألا يكون ذلك، فقد أديت وبلغت ما كلفت به وحملت إياه. أسأل الله تعالى أن يقر عيوننا بصلاح أنفسنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحبتي في الله، هذه الخطبة تشتمل على ثلاثة أمور: على خبر وتوضيح وتعزية. أما الخبر فقد وردني هاتف من مندوب مكتب الدعوة مكتب الندوة، وأبدى الأخ جزاه الله خيرا ووصل إلي هذا الخبر السار، وهو خبر طرد المجرم رئيس مكتب تحرير الندوة، فقد طرد بحمد الله تعالى وكفانا الله شره. وإني أشكر مندوب الندوة جزاه الله خيرا، فقد استاء أشد الاستياء منذ أول مقالة كتبها هذا المحرر، ونشكر أيضا لولاة الأمر تجاوبهم وإزالة هذا الرجل. وإني إذ أنقل لكم هذا الخبر أحب أن أنبه لكم عن الفائدة المتوخاة من الكتابة والمهاتفة والمناصحة، سواء للمخطئ نفسه أو للدائرة المسؤولة عنه، فهذه هي الفائدة ولله الحمد. فهذا وأمثاله لو تركوا يكتبون ما يشاءون لتمادوا في شرهم وباطلهم. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، كما أننا أيضا نسأل الله المزيد، ونتوخى أيضا مزيدا من هذا الخبر فنحن ننتظر بإذن الله إحالة هذا الرجل ليحاكم أيضا محاكمة شرعية، فقد اعتدى على أحب الناس على أناس من أحب الناس إلينا كالشيخ سفر الحواني حفظه الله ورعاه. أما التوضيح فقد اتصل علي أحد الإخوة الوافدين من مصر يقول لي بأنني تكلمت في خطبة مضت وقلت إن هذا الشعب يختلف عن الشعب المصري، ولعل هذا الأخ قد أخطأ النقل فسمع كلاما وظن أنه بهذه الصفة، وأنا لم أتكلم هذا الكلام، بل إنني خطبت خطبة كاملة بعنوان شخصية المسلم وأخبرت بأننا جميعا مسلمون، ينبغي بل ويجب أن لا تحد بيننا الحدود ولا تفصل بيننا الفواصل ولا أيضا تكون النزعات القبلية أو غيرها فاصل وحاجز بين الأمم، فإننا أمة نستظل بلا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فمن أسلم ودخل تحت هذه الراية وآمن إيمانا أحببناه على إيمانه، وكلما زاد في التمسك والتقى ازداد حبنا له، وكلما نقص إيمانه وتقواه ازداد نقص حبنا له مع بقاء المحبة لكلمة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وأما إن كان نقل هذه لما سمع قولة قلتها بالمفاضلة بين الحكومات فإن هذا لا ينكره أحد، هناك فرق بين هذه الحكومة والحكومات الأخرى على ما في هذه الحكومة من تقصير، فالكمال لله سبحانه وتعالى والنقص والعصمة للأنبياء. أما التعزية فإني أقول أحسن الله عزائي وعزاء الجميع بوفاة الشيخ محمود السويجري رحمه الله رحمة واسعة، ذلك العالم العلامة الذي أثنى شبابه وشيخوخته في الرد على أعداء الإسلام وفي الكفاح والنضال عن الإسلام والمسلمين، ومؤلفاته تشهد له بذلك، ولا يسعنا أن نشكره بعد وفاته إلا برفع الدعاء الخالص من قلوبنا له، فنقول اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا قريب مجيب، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر له وترحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم قر عينه برؤيتك ورؤية نبيك وأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل صدره مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك، اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جازه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم وعم بهذه الدعوة أموات المسلمين. عباد الله صلوا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم جميعا آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مستندين له محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين، اللهم من لم ترد له هداية من ولاة أمور المسلمين اللهم فأدل المسلمين خيرا منه عاجلا غير عاجل، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين وفرج هم المهمومين واكشف كربتهم يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم عباد لك عذبوا من أجل كلمة لا إله إلا الله، اللهم يا حي يا قيوم كلهم معينا وناصرا، اللهم كلهم معينا وناصرا، اللهم ارزقهم الصبر والثبات والاحتساب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.